الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني عشر مجالس الدورة التفصيلية الأولى في دورتها الثانية، وهو الثالث في كتاب الورقات في أصول الفقه، ونحن في يوم السبت 29 من شهر ربيع الثاني عام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا فيما يتعلق في العام والخاص بعد أن ذكر العام والعموم، وقفنا على قوله والخاص يقابل العام. هنا قبل أن نبدأ أحب أن ننبه على أمر، وهو أنه لا تعارض بين نص عام ونص خاص، فالعام يعمل بعمومه والخاص يعمل بخصوصه. مثال ذلك لما يقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، هذا خطاب عام، فيجب على كل من هو أهل لهذا الخطاب أن يقوم لله عز وجل في الصلاة وأن لا يقعد. فإذا جاء دليل خاص قال فإن لم تستطع فقاعدا، فلا تعارض بين وقوموا لله قانتين وبين فإن لم تستطع فصلي قاعدا، لأن هذا للخصوص وذاك للعموم. فإذا فهمنا هذه المسألة يجب علينا أن ندرك أنه ليس هناك تعارض بين العام وبين الخاص. ما هو تعريف التخصيص؟ قال المصنف رحمه الله والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. تمييز بعض الجملة أرجع التخصيص إلى النص العام، بأنه تمييز بعض الجملة بشيء، والمقصود بالجملة هنا أي بعض الخصوص. فأنت تقول مثلا قوموا إلى الصلاة إلا أن تكونوا عاجزين، فجملة إلا أن تكونوا عاجزين راجعة إلى جملة قوموا، جملة قوم. وتمييز بعض الجملة بالتخصيص هذا تعريف لبعض العلماء، والأحسن منه أن يقال التخصيص هو تمييز بعض المكلفين بأحكام خاصة، تمييز بعض المكلفين بأحكام خاصة، أو هو تقييد العام بوصف خاص، تقييد العام بوصف خاص يسمى مخصصا. هذا التخصيص الذي ذكره المصنف ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. المتصل ذكر المصنف منه الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. في خلاف بين العلماء هل هذا يسمى تخصيصا أو لا يسمى تخصيصا. يعني مثلا لما أنا أقول اكتبوا إلا زيدا، الآن هذا استثناء، تخصيص متصل بالاستثناء. أو بالشرط أقول اكتبوا إن كان معكم قلم، هذا تقييد بالشرط. تقييد بالصفة اكتبوا أو ليكتب الدرس من كان عالما، ليكتب الدرس من كان طالب علم. فجملة من كان طالب علم هو وصف مخصص لعموم ليكتب الدرس. إذن هل هذا يسمى تخصيصا؟ حتى نفهم السؤال نريد أن نرجع إلى الأول. لما يقول الإنسان ليكتب الدرس إلا زيد، فبقوله ليكتب الدرس هل أراد العموم ثم قال إلا زيدا خصه، أو حينما قال ليكتب الدرس إلا زيد، هو كان التخصيص منويا. فإن كان التخصيص منويا فمعنى هذا أن هذا ليس بالتخصيص، لأنه لم يكن مرادا في أول قوله ليكتب الدرس، لم يكن مرادا في أول قوله ليكتب الدرس، بدليل قوله إلا زيدا. على كل حال هذا الإشكال، هل هذا تخصيص أو ليس تخصيص، ليس وراءه كبير فائدة. المهم أن تدرك أن التخصيص هذا عند السلف هو تخصيص بغض النظر عن المتكلمين. عند السلف هذا يسمى تخصيصا بغض النظر عن المتكلمين. إذن الاستثناء المتصل والتقييد بالشرط متصل، والتقييد بالصفة متصل، هذا يسمى تخصيص، ما عندنا إشكال، نمشي على طريقة السلف. ثم عرف الاستثناء، قال إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. مثال ذلك، لاحظوا الآن، اكتبوا إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، مثل لا إله إلا الله. لا إله نفي ولا لا نفي؟ عام ولا خاص؟ عام، بدليل أن لا الناهية لا تدخل إلا على العموم المطلق. لا إله نفي عام. ثم جاء التخصيص بالمستثناء إلا الله. إلا الله، هذا إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. قال وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. هذا ذكره لأجل كلام الأصوليين، وهو هل يصح أن يكون ما بعد إلا، انتبه الآن، هل يصح أن يكون ما بعد إلا يكون أكثر مما قبل إلا، أو لابد أن يكون أقل، أو لا بأس أن يكون أكثر أو أقل؟ لما أنا أقول أكتبوا الدرس إلا 10 وأنتم 10، هل هذا استثناء؟ هذا معنى قولي يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. فإذا كنتم أنتم مثلا 50 وأنا أقول أكتبوا الدرس إلا 49، صح عند المتكلمين. ليش؟ لأنه بقي 1. لكن ننتبه لهذه القضية، واقعيا لا نجد في نصوص الكتاب والسنة إلا أن الاستثناء ما بعد الاستثناء أقل مما قبل الاستثناء. خلوا خيالاتهم، ما لنا علاقة فيهم، فهمنا هذه؟ يعني في الكتاب والسنة لم نجد استثناء واقعيا إلا أن ما بعد إلا أقل مما قبل. هذا هو الواقع الذي يشهد به من استقرأ نصوص الكتاب والسنة. قال ومن شرطه، هذا إنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، حط عليه رقم 1، ومن شرطه حط عليه رقم 2، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. انتبه الآن، لو قال الرجل مثلا لا أحد يكتب الدرس، ثم تكلم بكلام آخر، ثم قال بعد أن تكلم في موضوع آخر إلا زيد، هذا الآن استثناء ليس بمتصل. لماذا؟ لأنه لم يتصل بالكلام، لأنه لم يتصل بالكلام. فمن شرط التخصيص بالاستثناء أن يكون متصلا بالكلام. لو قال رجلا بعت كل ما أملكه، ثم خرج من المجلس، فذهب إليه أبو أحمد خارج المسجد وقال بارك الله فيك، البيع في المسجد لا يجوز. ثم كيف تبيع كل ما تملك؟ الآن سيارة ملكك، كيف تذهب إلى البيت؟ قال إلا السيارة. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه استثناء غير متصل. واضح هذا ولا لا؟ ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، هذه مسألة ما في أي إشكالية، أن تقديم المستثنى يجوز على المستثنى منه في بعض النصوص وفي بعض الأوقات، لأن المقصود هو الاستثناء، والاستثناء يحصل سواء بتقديمه أو بتأخيره. لو قال الإنسان إلا زيدا لا يكتب الدرس وأنتم اكتبوا، ما في أي إشكالية أن هذا يجوز. إلا زيدا لا يكتب الدرس واكتبوا أنتم، تقدم المستثنى منه وتأخر المستثنى، يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، فتقدم المستثنى بالمثال الذي ذكرناه على المستثنى منه. ثم قال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. اكتب هنا عليه حاشية إشارة من المصنف إلى نوعي الاستثناء، إلى نوعي الاستثناء، وهما الأول ما تقدم، الأول ما تقدم وهو الاستثناء المتصل، الثاني الاستثناء المفرغ، وهو المنفصل، إذن نقول قوله ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره إشارة من المصنف إلى نوع الاستثناء، وهما الأول ما تقدم الاستثناء المتصل، الثاني الاستثناء المفرغ وهو المنفصل. مثاله قال المصنف يجوز الاستثناء من الجنس وغيره، كأن يقول الإنسان اكتبوا الدرس إلا الحيوان، أي الحيوان لا يكتب الدرس، فهذا استثناء من غير الجنس، هذا جائز. ونفهم على هذا قوله جل وعلا ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهناك من المفسرين من قال إلا استثناء متصل، فيكون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من المردودين إلى أسفل السافلين، لكنهم مستثنون لأنهم من جنسهم. وهناك قول أن إلا في الآية استثناء منفصل، ليسوا من المردودين أسفل السافلين، بخلاف والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا، بالاتفاق هنا الاستثناء متصل. ما الذي يترتب على آية التين لو قلنا إنه متصل أو منفصل؟ إذا قلنا متصل معناه أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يردون إلى أسفل السافلين، فيكون المعنى أنهم يهرمون كغيرهم، لكنهم في الآخرة لهم أجر غير ممنون. وإذا قلنا الاستثناء إلا بمعنى لكن، أي استثناء منفصل، فيكون المعنى إلا الذين آمنوا فهم لا يردون أسفل السافلين، فيكون المعنى أسفل السافلين يعني النار، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يردون إلى أسفل السافلين وهو النار. شفتم كيف؟ هذه مسألة مهمة. ثم قال والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط في الاستثناء المتصل. اكتب مثاله يجوز أن يتقدم على المشروط، مثاله من قام فليكتب الدرس، ومنه قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، إذن صار الشرط مثل الاستثناء، الاستثناء يجوز فيه التقديم على المستثنى منه، كذلك الشرط يجوز فيه التقديم على المشروط، صح ولا لا؟ والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، اكتب عليه جنبه هنا يحمل عليه المطلق والعام، يحمل عليه المطلق والعام. هنا المصنف رحمه الله لم يذكر المطلق والمقيد، لم يذكر المطلق والمقيد، لكن نكتبه نحن، نكتب نقول المطلق، حط عليه حاشية تعريف المطلق، تقول المطلق ما يقابل المقيد وهو من أطلق الشيء يطلقه فهو مطلق اسم مفعول، من أطلق الشيء يطلقه فهو مطلق اسم مفعول. وفي تعريف الأصوليين المطلق ما يدل على واحد لا بعينه، ما يدل على واحد لا بعينه، وهو عكس المقيد. طيب خلونا نسألكم سؤال الحين، لو أنا قلت لكم، انتبه الآن، لو قلت لكم كل الناس، كلمة الناس لفظ عام ولا خاص؟ عام. جميل، كلمة الناس لفظ عام. لا، لما نقول كلمة الناس لفظ عام، هل يصح أن نطلق كلمة الناس على زيد وعمر وبكر أي واحد فيهم ولا ما يصح؟ يصح، هذا دليل العموم صح؟ لكن هل يجوز تخصيصه بواحد منهم؟ كيف يجوز؟ لا لا لا، أنا ما أتكلم عن المطلق العام الذي يريد به الخصوص، هذا شيء ثاني، نتكلم أنه أطلق اللفظ العام وأراد به العموم، هل يصح؟ ما يصح إطلاق اللفظ العام مرادا به غير العام، لا يصح إلا بقرينة. خلونا من القرينة الآن، فلما أنا أقول كل الناس لا يصح إطلاق كلمة الناس على زيد وعمر فقط، معناها كل واحد منهم، زيد وعمر وبكر وخالد وإلى آخره. لكن حينما أنا آتي وأقول أي إنسان قابلته فأكرمه، لاحظ الآن، أي إنسان، أي من ألفاظ العموم، وإنسان نكرة دل على العموم، لكن قابلته الآن وصف مقيد، فصار كلمة قابلته مقيد لللفظ العام. ولذلك يقولون إن التقييد، التقييد هو للعام تخصيص، التقييد للعام تخصيص، والتقييد للمطلق تعيين، التقييد للعام تخصيص والتقييد للمطلق تعيين. لما قال عز وجل والذين يظاهرون من النساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، رقبة، لأن رقبة نكرة، النكرة ليست من ألفاظ العموم، لا سيما وأنها جاءت في سياق الإثبات، ما جاءت في سياق النفي حتى تدل على العموم. فتحرير رقبة، فلو أنك حررت أي رقبة صح، لماذا؟ لأنها نكرة، فلا يشترط فلان رقبة فلان رقبة فلان، لا، أي رقبة. الآن اللفظ ليس عام لكنه مطلق، لكنه مطلق بدليل أنه مراد، المراد به واحد لا بعينه. طيب والعام ليس المراد منه واحد،
بعينه،
بل المراد جميع الأفراد،
صح ولا لا؟ العام المراد به جميع الأفراد، والمطلق المراد منه واحد لكن ليس معينا.
فتحرير رقبة، أي رقبة؟ وجاء تقييده في آية النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ها،
تقييد، نعم، مؤمنة تقييد،
رقبة مؤمنة تقييد. اكتب هنا: والتقييد قد يكون، والتقييد قد يكون بالاستثناء أو بالشرط أو بالصفة. والتقييد قد يكون بالاستثناء أو بالشرط أو بالصفة أو بأكثر من صفة.
ها، شلون أكثر من صفة؟
هذه مسألة مهمة ترى. قد أفلح المؤمنون، المؤمنون لفظ عام،
صح ولا لا؟
لاحظوا الآن أن عندنا الذين هم في صلاتهم خاشعون، جملة الذين في هم في صلاتهم خاشعون، الجملة إيش بالنسبة للمؤمنون؟ صفة، لأن الجمل بعد المعارف ها صفات. طيب إذن صفة الآن، هذه الصفة الأولى، خصصنا المؤمنون المفلحين بصفة الذين هم في صلاتهم. طيب والذين هم، والذين والذين والذين، إذن صح تخصيص العام بأكثر من صفة، كذلك يجوز تقييد تقييد المطلق بأكثر من صفة. فلو قال قائل: لا أذبحن نعجة تقربا إلى الله عز وجل، مطلق ولا مقيد؟
مطلق، أي نعجة،
صح؟ لكن لو قال بعد ذلك: لأذبحن نعجة تقربا إلى الله تعالى كبيرة بيضاء ذات شحم، كم قيده بكم صفة الآن؟ إذن يجوز، ما عندنا أي إشكالية فيها. قال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كما قلنا في العام والخاص لا تعارض بينهما، هنا نقول لا تعارض بين المطلق والمقيد، فيحمل المطلق على المقيد، يحمل على المطلق على المقيد، لكن بشرط مهم جدا، وهو أن يكون الحكم فيهما واحدا، أن يكون الحكم فيهما واحدا، وإن اختلف السبب والموجب. تحرير الرقبة المؤمنة لماذا؟ من يعرف؟ تحرير الرقبة المؤمنة في كفارة الخطأ لماذا؟ كفارة، صح؟ طيب تحرير الظهار لماذا؟ كفارة. تحرير الرقبة في الأيمان لماذا؟ كفارة. إذن الحكم كله كفارات، وإن اختلفت الأسباب إذن لابد من حمل المطلق على المقيد، وهذا قول الجمهور خلافا للحنفية. كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد، لأن الرقبة واحدة، والمقصود إطلاق، المقصود الكفارة، فيحمل المطلق على المقيد. قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة. كون تخصيص الكتاب بالكتاب، اكتب هذا بالإجماع، أن بعض القرآن يخصص بعضه. مثال ذلك الآن تخصيص الكتاب بالكتاب، نريد عموم. يعني هو لا شك أن هذا تخصيص، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا تخصيص، لكن هذا متصل، نحن نتكلم عن المنفصل، نريد منفصل، يعني هذا يكون في موضع وهذا يكون في موضع. هذا يعني المنفصل يحتاج إلى أمثلة، الآن ما يحضرني. أيضا متصل، إلا أن كلمة إلا دل أنه متصل، دل على أنه متصل. نعم، الآن تذكرت الآية، لما تأتي أنت وتقرأ هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله لا يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور، لا يغفر الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا عام ولا خاص؟
عام.
طيب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إذن فهمنا أن كلمة إن الله يغفر الذنوب جميعا مخصص، لا يغفر الشرك ب، إذن هنا خصص المعنى العام من قوله يغفر الذنوب جميعا بآية إن الله لا يغفر أن يشرك به على قول جمع من المفسرين. وإن كان من المفسرين من يقول إنه إن قوله لا إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا في الدنيا، هذا إيش في الدنيا، إن الله لا يغفر أن يشرك به أي إذا مات على الشرك في الآخرة، فما في تعارض بينهم، هذا على عمومي وهذا على عمومي. وتخصيص الكتاب بالسنة، إذا هل يجوز أن القرآن يخصص بالسنة؟ الجواب نعم، يجوز أن يخصص الكتاب بالسنة، وهو قول جماهير العلماء، وهو قول جماهير العلماء، خلافا للشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله. قال الله جل وعلا مثال وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا عام ولا خاص؟ أحل لكم ما من الفاظ إيش؟ العموم، أحل لكم ما وراء ذلكم عام. طيب جاء في السنة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا تخصيص بالسنة ولا لا؟ لعموم إيش؟ أحل لكم ما وراء ذلك، هذا مثال واضح وجلي. وتخصيص السنة بالكتاب هذا صحيح، هذا صحيح، تخصيص السنة بالكتاب يعني شيء ورد في السنة عموم جاء في السنة تخصيص، جاء في الكتاب تخصيصها، يعني يأتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على العموم، ويأتي في القرآن ما يخصص هذا العموم النبوي الوارد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا له أمثلة كثيرة. وتخصيص السنة بالسنة هذا بالإجماع، اكتبوا بالإجماع، إذن الكتاب بالكتاب بالإجماع، والسنة بالسنة بالإجماع، والكتاب بالسنة قول الجمهور، وتخصيص السنة بالكتاب قول الجمهور. قال وتخصيص النطق بالقياس، اكتب كلمة النطق أي المنطوق، النطق يعني المنطوق، وهنا أنبه على أن النص له منطوق وله مفهوم، له منطوق وله مفهوم، ومن مفهومه مفهوم علته التي عليها تقاس المسائل، من مفهومه مفهوم علته التي تقاس عليها المسائل. مثلا مسألة السكر منصوص عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، هذه علة منصوصية. تخصيص النطق يعني منطوق، بالقياس اكتب أي بالمفهوم. هنا قال المصنف ونعني بالنطق قوله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أي منطوق الكتاب ومنطوق السنة، والمقصود بالقياس المفهوم من أدلة السنة، المفهوم من أدلة السنة من العلل التي تقاس عليها المسائل. بالقياس اكتب بالمفهوم من العلل، بالمفهوم من النصوص أو العلل المفهومة من النصوص، العلل المفهومة من النصوص التي يقاس عليها. نضرب مثال الآن، فقط مثال واحد. قال الله عز وجل عن الإماء أو الأمة إذا زنت فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا منطوق ولا لا؟ ما مفهومه؟ لماذا عليها نصف ما على المحصنات من العذاب؟ عشان إيه؟ إذن هذه هي المفهوم، المفهوم لأنها أمة، لكن في الآية لم تذكر لأنها أمة، وإنما قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فكوننا نقول لأنها أمة علة مفهومة عندنا غير منطوق في الكتاب. طيب إذا كانت العلة المفهومة لأنها أمة، معناها أن العبد يقاس عليها لأنه عبد، ولا فرق بين العبد والأمة. فلو زنى العبد فلا يجلد إلا نصف، عليهن نصف ما على المحصنات، فعليه نصف. هذا معنى تخصيص النطق بالقياس، وهي مسألة اتفاقية. إذا كانت العلة ظاهرة، إذا كانت العلة ظاهرة. نعم، نبدأ بالمجمل والمبين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: المجمل والمبين. والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والمبين هو النص، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي.
قوله المجمل والمبين قسمان من أقسام ألفاظ القرآن. اكتبوا: الأصل في القرآن البيان، الأصل في القرآن البيان، وأنه مبين بمعنى واضح، بمعنى واضح وجلي. قال الله عز وجل في كتاب مبين، وقال تبيانا لكل شيء. وأما المجمل اسم مفعول من أجمل الشيء إذا أبهمه، من أجمل الشيء إذا أبهمه. وهنا تكتب شيء مهم جدا، تقول: ليس في القرآن مجمل من جهة الشارع، ليس في القرآن والسنة مجمل من جهة الشارع، وإنما المجمل فيما ظهر لنا وبسبب قلة علمنا وضعف نظرنا. هذا أيوب، الأصل القرآن مبين، فإذا قلنا فيه مجمل معناها أن السبب نحن، إما أننا صرنا لا نفهم مفردات اللغة العربية فنسمع كلمة الغسق لا نفهم معناه، صار مجمل نحتاج إلى بيان، صح ولا لا؟ نسمع كلمة الصمد صار مجمل نحتاج إلى بيان. سببه ليس أن الشارع قصد الإجمال، ليس في نصوص الكتاب والسنة بالنسبة إلى الشارع مجمل، إنما الإجمال ظهر بالنسبة إلى فهومنا وبالنسبة إلى استخداماتنا وضعف نظرنا. بيضاء نقية. طيب ما هو المجمل؟ قال المصنف: ما يفتقر إلى البيان، ما يفتقر إلى البيان أو إلى توضيح، أو إلى توضيح. وما هو المبين؟ المبين
هو النص الذي يبين معنى المجمل. المبين هو النص الذي يبين معنى المجمل. النص الذي يبين معنى المجمل. طبعا المبين قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، حالها حال إيش؟ الخاص مع العام أو المقيد مع المطلق. نضرب مثال للمبين المتصل. قال الله عز وجل: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ فالذي لا يتأمل ما بعدها سيجد إشكالا، ما معنى القارعة؟ لا نفهمها. فإذا أكمل الآية: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، صار مبينا معنى القارعة عنده. واضح؟ لا، هذا متصل ما في أي إشكال. طيب منفصل، حينما يقرأ الإنسان، حينما يقرأ الإنسان هذه الآية في قوله في سورة الأعلى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله، لا،
ويتجنبها
الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ها، الآن يقع عندنا إجمال، ما المراد بذكر اسم الله والصلاة هنا؟ هذا وقع عندنا إجمال فيه. فإذا كذلك في قوله في سورة الكوثر: فصلي لربك وانحر. ما هي الصلاة؟ مجملة. ما هو النحر؟ مجمل. فإذا رجعنا إلى كلام السلف نجد أن جمهورهم يقولون الصلاة المقصود بها في الأعلى صلاة الفطر، والصلاة المقصود بها في الكوثر صلاة الأضحى مع النحر. إذن هذا مبين، هذا مبين. إذن المبين هو النص. هنا نكتب مسألة مهمة، أن مجملات القرآن، مجملات القرآن لا بد أن تبين بالقرآن وبالسنة وبفهم الصحابة ومن بعدهم، لا بمجرد اللغة، لا بمجرد اللغة. اليوم في موضة لا سيما في مصر من قبل بعض العقلانيين المعتزلة الجدد الذين ينكرون القرآن، ينكرون السنة، ويعتمدون في تفسير القرآن على مجرد اللغة العربية، وصاروا يفسرون القرآن بالرجوع إلى مجرد اللغة العربية، فوقعوا في طامات ما يعلم بها إلا الله عز وجل. حتى إن بعضهم يصرح على أن الأنثى، الذكر له مثل الأنثى تماما، ويفسر الآية للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول مثل هنا بمعنى المقدار، وحظ الأنثيين يعني حظ الأنثى، لأن العرب تطلق كلمة الأنثيين على الأنثى. هذا قطع الآية عما قبلها وعما بعدها، وفهم الآية بمجرد ما ورد في بعض اللغات وخلص. هذا موجود، هذا موجود ولا يستغرب. ولذلك لا تستغرب، أرسل لي بعض الإخوة مقطع يقول أحدهم: فخانتاهما أي زنتا. هكذا يصرح. ليش؟ قال لأننا الخيانة عندنا يعني الزنا. طيب هذا في عرفك، لو رجعت إلى جميع قواميس اللغة العربية قبل 200 سنة لا يعرفون كلمة الخيانة بمعنى الزنا. لا يوجد قاموس واحد من قواميس العرب تذكر أن الزنا معناها الخيانة أو الخيانة معناها الزنا. هذا عرف، اصطلاح، لما حطوا في القوانين الوضعية الخيانة الزوجية صار بين الناس مدرج أن الخيانة معناها الزنا. هذا ما كان معروف لا في كلام العرب فضلا عن كلام الله ورسوله، فصاروا الآن يفسرون الكلام العربي الفصيح الذي نزل به القرآن بعرفهم في لغتهم. هذا كلام عجيب جدا، غريب جدا. يعني لذلك يجب أن نحذر من هذا. نقول المبين لابد أن يكون نصا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو فهما من فهم الصحابة والتابعين. قال: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. اكتب هنا: والأصوليون يقسمون درجات الدلالة. اكتب: والأصوليون يقسمون درجات الدلالة من النصوص إلى مراتب. الأول النص، الثاني الظاهر، الثالث المؤول. هذه درجات النصوص. وقد يقسمه بعضهم، اكتب: وقد يقسمه بعضهم إلى درجات: الأول المنطوق، اكتب: يساوي النص. الثاني المفهوم، وهو ينقسم إلى قسمين: مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة. اكتب: كلاهما يساوي الظاهر. الثالث المؤول. نعم نعم. المفهوم ايش؟ لا، المفهوم اعم من كلمة العلة. العلة احد ما المفاهيم العلة. قال: والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا. وقيل: ما تأويله تنزيله. تنزيله أي بمعنى ما نزل على مراد الشارع، وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي، أي المكان العالي الذي هو حقه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الظاهر والمؤول. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى ظاهرا بالدليل.
ثم ذكر الدرجتين، من درجات الدلالة: الظاهر والمؤول. ما هو الظاهر؟ الظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. فالأظهر يسمى ظاهرا، وغير الأظهر يسمى مؤولا. الأظهر يسمى ظاهرا، وغير الأظهر يسمى مؤولا. والظاهر مثاله قوله جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لاحظ الآن: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالظاهر أن المغضوب عليهم هم الذين غضب الله عليهم. والمؤول بالنص هم اليهود. والمؤول بالنص هم اليهود. طبعا التأويل وهو ترك المعنى الظاهر إلى معنى غير ظاهر لا يجوز إلا بالدليل. لذلك قال المصنف: ويؤول الظاهر بالدليل. وهذا الدليل لا بد أن يكون متصلا أو منفصلا، ظاهرا غير خاف. يعني ما يجوز للإنسان أن يؤول معنى آية بدون دليل. مثال ذلك: يأتي إنسان ويقول: وأقيموا الصلاة، أي أكتموا. أقيموا الصلاة أي أكتموا. بأي دليل قلت أقيموا يعني أكتموا؟ لا يوجد دليل إلا التأكّم، فهذا لا يسمى تأويلا، هذا يسمى تحريفا، هذا يسمى تحريفا. التأويل لا بد من إظهار الدليل، وهو الربط بين النص وبين مدلوله. ها، مثل لما جاءنا وقلنا المغضوب عليهم اليهود، منين جبنا؟ من نص. أين النص؟ قال صلى الله عليه وسلم هم اليهود والنصارى، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ربطنا بين الحديث وبين الآية، فتجلى عندنا معنى المغضوب عليهم ومعنى الضالين. نعم.
أحسن الله.
طبعا هنا أكتب من باب الفائدة: وأكثر القرآن نصوص قطعية عند السلف، والظاهر منه القليل، والمؤول منه أقل القليل. أو اكتبوا: ونصوص القرآن أكثرها إيش؟ قطعية، والظاهر منه قليل، والمؤول الأقل. نعم.